الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ورواه البخاري عن أنس، يقول من سره أن يبسط له في رزقه ويلجأ له في أثره فليصل رحمه. لاحظ، إذن المقياس في بسط الرزق ما هو كثرة المال، والمقياس في طول العمر ليس كثرة الأيام والليالي، لا، كم من إنسان كان ماله وبالا عليه. أنا والله مرة من المرات زرت واحد من كبار الأثرياء أصحاب رؤوس الأموال الذين يعدون على الأصابع، فوجدت هذا الرجل في حالة يرثى لها في هم وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد فقد وعيه وعقله وأصبح كأنه صبي صغير. قال لي: هلم بي أفرجك على بيتي، بيت سكنه منذ عشرات السنين. فصار يذهب بي إلى هذه الغرفة وتلك الغرفة ويتذكر ذكريات الطفولة والصبا وأيامه في صغره وأعماله وعمله إلى آخره. قلت: سبحان الله، رجع الإنسان كما كان، كأن فترة الدنيا هذه كلها قد انتهت وشطب عليها. رجع الإنسان في آخر عمره لا يتذكر إلا أيامه الأولى، أيام شرف العيش، أيام الجوع، أيام الفقر، أيام الكد والكبش، تذكرها. ماذا نفع المال؟ ماذا نفع هذا الإنسان؟ لا شيء، لا شيء. إذا ليس المقياس كثرة المال، بل كثير من أصحاب رؤوس الأموال هم رواد المصحات النفسية، هم رواد المصحات النفسية، يعيشون من الأمراض والأحزان والمخاوف شيء لا يوصف أبدا، لا يوصف أبدا، ولا أحد يتصوره. ليس المقياس كذلك بالنسبة للدنيا، ليس المقياس هو كثرة الأيام والسنين، بل المقياس هو مدى ما فعله الإنسان. لذلك قال عليه السلام كما ذكر: من سره أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره فليصل رحمه. الحل الثاني والعلاج الثاني هو أن يعرف الإنسان أن المقدور كائن، فإذا كان الله عز وجل كتب لك في هذه الدنيا من ألوان المسرات الدنيوية فسوف يصيبك مهما كان، حتى لو تركته فإنه يلحقك. وكم من إنسان سواء من السابقين أو اللاحقين كان يدفع الدنيا عنه بالراحتين وباليد ثم تلحقه الدنيا. عبد الله بن المبارك هل كان يبحث عن الدنيا؟ أبدا، كان يركلها بقدمه ثم تقبل عليه. وفي مقابل ذلك كم من إنسان يواصل كلال الليل بكلال النهار ويتعب ويقدح من أجل الحصول على الدنيا وما حصل عليه. الأسباب مشروعة فعلا، لكن المقصوم سيقع لك. العلاج الثالث هو أن يوسع الإنسان نظرته بحيث يضم الآخرة إلى الدنيا كما ذكرت في مطلع الحديث، يفكر بالآخرة كما يفكر بالدنيا، فلا ينتهي نظره عند تفرغ العمر بل يمتد إلى الدار الآخرة وما فيها. وهامنا أيضا أنقل لكم كلاما للإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب سيد الخاطر، يقول أو وضع له المحقق عنوان، يقول: لا ينبغي الحزن للموت. يقول: ما زلت، يتكلم عن نفسه، يقول: ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد، ولا أتخايل ولا أنظر أو أتذكر إلا إلى الأبدان في القبور فأحزن لذلك حزنا شديدا. يقول: فمرت في أحاديث كانت تمر بي ولا أفكر فيها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نفس المؤمن أو نفس المؤمن إنما نفس المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده، يعلق يأكل من شجر الجنة، هذه روح المؤمن. يقول: فرأيت أن الرجل، يقول: فرأيت أن الرجل إذا ارتحل إلى الدار الآخرة فإنما يرتحل إلى الراحة، وأن هذا البدن ليس بشيء لأنه مركب تفكك وفسد وسيبنى بناء جديدا يوم البعث. فلا ينبغي أن يتفكر الإنسان في بلاه، وتسكن نفسه إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة، فلا يبقى كبير حزن للإنسان وأن اللقاء للأحباب في الدار الآخرة عن قريب، وإنما يبقى الأسف عند من يتأسفون على موت الأحباب والأصحاب لتعلق الخلق بالصور، تعلقهم بالصور، فلا يرى الإنسان إلا جسدا مستحسنا جميلا قد نقض فيحزن لذلك. والجسد ليس هو الآدمي، الجسد ليس هو الآدمي وإنما هو مركب الآدمي، وإنما الآدمي حقيقة هو الروح، فالأرواح لا ينالها البلاء والأبدان ليست بشيء. هكذا يقول رحمه الله، وهو منطق حسن من هذا الرجل العارف البصير رحمه الله. أضرب لكم بعض الأمثلة في موضوع الفوز. والآن الموضوع يطول في الواقع، يطول جدا، لكن أمثلة سريعة. خذ مثلا نعيم الدنيا وقارنه بنعيم الجنة. نعيم الدنيا معروف، يعني يكفيك أن الله عز وجل كتب الفضيحة على الدنيا بحيث أن كل لذة في الدنيا فهي مشوبة بأمر تكرهه النفس. لو تنظر مثلا إلى الطعام، متى يكون الطعام لذيذ؟ إذا شعرت بالجوع. إذا شعرت بالجوع، إذا يسبق لذة الطعام يسبقه ألم الجوع. كذلك الطعام يفكر الإنسان إلى ماذا يصير، فيجد أنه يصير إلى ما هو معروف فيكرهه، ويدرك أن لذات الدنيا مشوبة ومطوقة ومنقصة بأمور ينقصها الإنسان ويكرهها. نفس الكلام يمكن نقوله بالنسبة للذة النكاح، وهي من أعظم لذات هذه الدنيا، فيجد الإنسان أن هذه اللذة يعني فيها من القبح والكراهة شيء قد ينفعض منه الإنسان ويكرهه، لولا أن النفس والجبلة جبلت عليه حكمة من الله عز وجل لاستمرار النسل والثوالث إلى أن يشاء الله عز وجل. أما الآخرة فأمر آخر وراء ذلك، ليس فيها جوع ولا عطش ولا كذا ولا هم ولا غم ولا حزن. وخذ هذه الأمثلة، خذ هذه الأمثلة في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: غاب عني أنس بن النضر عن معركة بدر، ما حضر معركة بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن الله أشهدني قتالهم ليرين الله ما أصنع. وهذا أن يقول غيرها، ما استطاع أن يقول غير الكلمة هذه، وهذا أن يقول غير هذه الكلمة: ليرين الله ما أصنع. قال: فلما كان يوم بدر وانكسر المسلمون انهزموا، قام أنس بن النضر فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المؤمنين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم استقبل المشركين يضربهم بسيفه يقاتلهم قتالا شديدا. لقيه سعد بن عبادة فقال: يا سعد، يقول أنس بن النضر: يا سعد، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون وجه. شوفوا يا أخوان، يحلف بالله العظيم أنه يجد ريحها، وحاشاه أن يكذب. نعم، وجد ريح الجنة في أنفه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. والمؤمنون الذين كانوا يقاتلون في الأزمنة الأخيرة كانوا يقولون بلهجتهم العامية: حبت هبوب الجنة وينفع بقيها. كانوا يحسون بريح الجنة، حبت ريح الجنة. فكان يقول: الجنة ورب النور، إني لأجد ريحها من دون أحد. يقول: الآن أجد ريح الجنة، والله الذي لا إله إلا هو إنه لصادق. والقضية ليست تخيل ولا رسم ولا تصوير، القضية حقيقة. الرجل لشدة شوقه إلى الجنة رأى ريحها في أنفه، فاشتاق إليها وأسرع إليها، وصار يقاتل المشركين حتى قتل. بعد المعركة بحثوا عنه، ما عرفه أحد إلا أخته. يقول أنس: فوجدنا به 84 ضربة، ما بين طعنة بسيف أو رمية بسهم أو ضربة برمح، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. قال: فكنا نظن أن فيه وفي أمثاله. نزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خذ يا أخي الكريم هذا المثال الآن. أنس بن النضر كبرت عنده الحقائق وصغرت عنده الأوهام، فحقيقة الجنة كبرت عنده حتى أصبحت حقيقة حسية يشمها بأحد الحواس الخمسة التي أعطاه الله وهو الشم، وصغرت عنده الدنيا حتى أصبح يطأها بخدمه ولا يلتفت إليها. هنا تحرر هذا الرجل من الوهم، وهم التعلق بالدنيا. وكيف لا يكون كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أيضا: لموضع فوق أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أفتن وتفعل لذات الدنيا ونعيمها وبهرجها بالقياس إلى هذه الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن ما هو الجاري؟ ما هو الحاصل بالنسبة لنا؟ الحاصل أن لذات الدنيا كبرت في قلوبنا، فأصبحنا نتفنن مثلا في المطاعم والمشارب والمآكل والملابس والقصور والسيارات والنساء وأخرقنا في هذا الأمر حتى غلب علينا، وبالمقابل صغرت عندنا الحقائق الكبيرة، حقائق الجنة ونعيمها، حتى أصبحنا ما نتذكرها إلا بالمناسبات من رمضان إلى رمضان أو بمناسبة الوعظ والتذكير، يتذكر الإنسان هذا الأمر، وقد يبقي بعض الصالحين ثم يغادر ذلك وينساه ويعود إلى ما كان عليه في دنياه. وهنا الخطأ، يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها. خذ نساء الدنيا من الحور مع نساء الجنة من الحور مع نساء الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الواقع أن العاقل إذا قرأه وتأمله يعجب له شد العجب، والحديث صحيح رواه البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من أهل الدنيا، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. يا سلام، الله أكبر. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، تضيء ما بين المشرق والمغرب ولملأته ريحا من طيب رائحتها. قارن أجمل نساء الدنيا وأعطر نساء الدنيا، قارنها، هل في وجه المقارنة؟ هل يقارن الذهب بالخزر؟ هيهات هيهات. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إيه؟ إذن أعد الحساب يا أخ الكريم، أعد الحساب يا أخ الحبيب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، يعني مدفع إن صح التعبير كما نسميه في هذه الدنيا في هذه الدار، أو خمار أو غدفة، امرأة من نساء أهل الجنة أحسن من الدنيا وما فيها. ما تستحق من الدنيا أن نقول لها بئس عليك، متى ما كنت عائقا في الطريق إلى الله عز وجل والدار الآخرة؟ لا والله يا أخي، أعد النظر في هذا الحديث، اقرأ تأمل، هذا كلام الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا نعود أيضا لابن الجوزي رحمه الله، ننقل لكم النقل الثالث والأخير فيما يتعلق بالنقول جلدان. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول ابن الجوزي رحمه الله أيضا في صيد الخاطر، يقول: والله إني لأتخايل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ، لو صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتورها منغص في نعيم متجدد في كل لحظة بل في زيادة لا تتناهى، فأطيش، يقول رحمه الله، فأطيش ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قضني له، فوا عجبا من مضيع لحظة يقع فيها، فتسبيحة يغرس له فيها في الجنة نخلة أكلها دائم وظلها، فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء، ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة الشربة من العافية، تلمح ما بعد مرارة الشربة من العافية. ما هي الأشياء التي نتحسر على فوتها أيها الأخوة؟ نحن بحاجة إلى أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ما هي الأشياء التي نتحسر على فواتها؟ نحن غالبا ما نتحسر على فوات الدنيا، فوات المنصب أو الشهادة أو الوظيفة أو الزوجة أو ما أشبه ذلك، وهذا غالب حديث الناس، يتحسرون على فوات أمورهم الدنيا. لماذا؟ لما سبق من أنه كبر عندهم الصغير وهي الدنيا، وصغر عندهم الكبير وهي الآخرة، فتولد عندهم من ذلك وهم عظيم. أما الصالحون والعارفون فكانت حسرتهم على فوات الخير، مثلا من التابعين من كان يتحسر على فوات صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول لحذيفة رضي الله عنه، يقولون: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أكتافنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض من يأتون بعده، أن الواحد منهم يتمنى أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، يعني يتمنى أن يخسر ويفقد الدنيا في مقابل أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتمنون صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصالحون حتى اليوم. أسألكم يا أخوة بالله، هل في واحد منا جلس يوم من أيام حزين مع فلو سئل ما سبب حزنك قال والله حزنت فذكرت أنني حرمت من رؤية وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حرمت من سماع درر كلامه وحديثه، حرمت من الجلوس إليه، حرمت من الصلاة وراءه. هل في واحد منا مر في خاطر هذا الشعور؟ اصدقونا، والله إن كنتم مثلي فلا أظن أحدا منكم كذلك. ينبغي أن نعيد الحساب أيضا. مثلا كانوا يتحسرون على فوات المشاهد، مثل ما سمعتم قبل قليل أنس بن النضر رضي الله عنه يقول يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، يعني معركة بدر، غاب عن هذا المشهد، عن هذا الموقف العظيم معركة بدر، فيكفر بعمل صالح في معركة أحد. يتحسر على فوات ذلك، يتحسرون على فوات العقبة، على فوات بيعة الرضوان، على فوات المشاهد العظيمة والمناسبات الكبيرة، على فوات الشهادة. فكان الواحد منهم يذم نفسه ويوبخها أنه ما حصل على الشهادة، ويقول لو كان يخاطب نفسه يقول لو كان لك عند الله تعالى خير لرزقك الشهادة في سبيله. أما نحن فحسراتنا على هذه الدنيا الفانية. في مقابل قضية اللذات الدنيوية مع لذات الآخرة، قال للعكس المصائب الدنيوية أو الحرمان الدنيوي مع حرمان الآخرة. بعض الصالحين بكى، فقيل له ما يبكي لما ذكرت عنده النار بكى، فقيل لما تبكي؟ قال والله لو أخبرني الله عز وجل أنه سوف يسجنني في حمام لكان هذا أمرا عظيما، فكيف وقد أخبرت أنني إن عصيت سوف أسجن في النار؟ وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وكذلك في صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عما أعد الله تعالى لأهل النار فيها من الأمور التي يطول العجب منها، وأعظم ذلك حرمانهم من رؤية الله تعالى والجنة والخير، وإقامتهم الدائمة الأبدية في هذا العذاب الذي لا ينقطع. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت يكون يوم القيامة في صورة كبش أملح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيترائبون وينظرون فيقولون نعم نعرف هذا الموت، ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت، فيقال فيذبح في قنطرة بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو، فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. لاحظ يقول الله عز وجل مثلا في قضية الجهاد وقالوا لا تنفروا في الحرب فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا إلى قوله وقالوا لا تنفروا في الحرب لا تنفروا في الحرب، ما هو الجواب؟ قل نار جهنم أشد حرا. إذن هل قارن هؤلاء بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ هم فعلا تخلصوا من الحرب، ما خرجوا في الغزو، فالثاني جلسوا تحت المكيفات وفي الظل الظليل وفي الهواء البارد وفي مزارعهم وثمارهم، ما خرجوا في الحرب، سلموا من هذا الخطر القريب الصغير وهو خطر الحر الدنيوي، لكنهم وقعوا في الحر الأعظم وهو نار جهنم. قل نار جهنم أشد حرا، فلو كان عندهم فقه وعقل وعلم لتحملوا الحر الدنيوي في سبيل النجاة من الحر الأخروي. وكذلك نجد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لما ذكر المرور بين يدي المصلي الذي يمر بين يدي المصلي قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني أن تمر بين يدي المصلي الآن قطعت صلاته مررت بين يديه، لو لماذا مررت بين يديه؟ لأنه يقول أنا مستعجل ما أستطيع أن تمر حتى ينتهي من الصلاة. فيقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام لو تعلم العقوبة لكان أن تنتظر 40 سنة واقف خيرا لك من أن تمر بين يديه. لكن الإنسان غفل عن العذاب الأخروي وفضل للعذاب الدنيوي وهو تأخر عن عمل أو طول انتظار أو وقوف في الشمس فاختلت الموازين عنده. لعل من الأشياء التي يكثر الناس من الحديث عنها اليوم قضية الأسلحة الكيماوية، وقد أصبحت قطر يمكن كثير من أول مرة يسمع بهذا الكلام في مناسبة الأحداث الأخيرة أن هناك أسلحة كيماوية، كثير من الناس يعني لأول مرة يعرفونها أو يسمعون بها ويتحدثون أو يسمعون الحديث عن خطرها وآثارها المدمرة، فأصبحت شبحا مزعجا لكثير من الناس، حتى أصبحت بعض النصائح والتوصيات تقول للناس ما في فائدة لا تحاول لابد من الموت، عليك الاستسلام والانتظار حتى يأتيك الموت. هذا الخطر كبر في عيون الناس، وربما قد يمنع بعض الناس مثلا عن الجهاد في سبيل الله. افترض أنه كان هناك جهاد في سبيل الله فأراد أن يجاهد وخشي من هذه الأشياء قد لا يجاهد في سبيل الله، هذا خائف. طيب، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني دخان جهنم لا شك أنه لا يقارن بأسلحة الدنيا مهما كان الأمر، لا مقارنة بينهما. فإذا أردت النجاة من هذا الدخان في جهنم فعليك أن تبتغ الموت أو القتل مظانة، وأن تسعى إلى أن تعفر وجهك وأنفك بالغبار في سبيل الله عز وجل، وإن ترتب على ذلك مفاسد لك بالنسبة للدنيا من مرض أو موت أو ما أشبه ذلك، فهذه في الحقيقة مصلحة وليست مفسدة. أنا تحدثت لكم الآن عن السبيل إلى التخلص من وهم الفوز، وهم الخوف من فوات المصالح الدنيوية. فذكرت أولا تصور هذه الأشياء على حقيقتها، ثم ذكرت معرفة أن قدر الله كائن، ثم ذكرت سعة النظرة بحيث ينظر الإنسان إلى الدنيا وإلى الآخرة معا، والنقطة الرابعة هي أن يعلم الإنسان أن النفس مركب في الدنيا سواء بطاعة أو بمعصية. النفس مركب في الدنيا بطاعة أو بمعصية، يعني في تعب للإنسان شقي أو سعيد كلهم يتعبون. يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يتعبون يجهدون، ما في أحد مرتاح في هذه الدنيا، كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ المؤمن يشكو والكافر يشكو. قد يكون المؤمن فقير وقد يكون غني وكذلك الكافر، قد يكون المؤمن صحيح وقد يكون مريض وكذلك الكافر، قد يكون المؤمن قوي وقد يكون ضعيفا وكذلك الكافر. إذن هذه الدنيا مركبة على النقص، وحتى الإنسان حين يتجه إلى أمورها الدنيوية فإنه يتعرض للنقص فيها من مرض أو فقر أو ألم أو مصائب أو أحزان أو غير ذلك. لكن تعب السعيد شيء آخر، ولا أريد أن أتحدث عنه، سبقا تكلمت عن تعب السعداء وتعب الأشقياء، لكن أضرب لكم أمثلة سريعة تناسب المقام. اسمع ما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. لاحظت يا أخي الكريم، لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. قرصة العقرب أمرها سهل. إذن الموت مكتوب على الجميع وكل الناس يتألمون من الموت، لكن الشهيد مع أن له عند الله الكرامة العظيمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله تعالى سبع خصال، وذكر أن ست خصال، وذكر أنه يغفر له مع أول قطرة من دم، ويزوج باثنتين وسبعين من سور العين، ويشفع في إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك موته في الدنيا ليس موت تعب، لا، كما يجد أحدكم من القرصة. وقد تسمع بمغني أو فنان أو خبيث من خبثاء الدنيا جلس أياما في فراش الموت يعاني من الآلام والمصائب والمصاعب المبرحة، من الآلام ما لو وضع على جبل لانهد وتفتت والعياذ بالله، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نسأل الله العفو والعافية. هذا نموذج ثاني. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة كما في الصحيح وهي تبكي على قبر، عند قبر تبكي على ولد لها مات، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. ما عرفت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إليك عني، ابتعد عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبة. ثم قيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت عنده فلم تجد عنده بوابي، فقالت: يا رسول الله لم أعرف، واعتذرت إليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كل المصائب، كل الدنيا، كل الأحزان عند الصدمة الأولى. يا أخي الحبيب، مثل أنت ما تعوّث على الشيء ولذلك تخاف منه، لكن الخوف بحد ذاته هو الخطر، وإلا لو أزلت هذا الوهم وهذا الخوف تبين لك أن الأمور أقل مما تتصور. مثلا كثير من الناس يكرهون أن يتكلم الناس فيه، حساس، ما أحب أن أسمع أي كلمة نقد، ولذلك تجد أن الإنسان حذر، يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يحب أنه ما يسمع أي ملاحظة، مستحيل هذا. الناس أولا لابد يتكلمون فيه، لابد، ما في أحد يرضى الناس عنه كله من البشر المخلوق. كما سبق أن تكلمت في محاضرة مستقبل الإسلام، الله عز وجل له أعداء، إذن لا يمكن أن ترضى الناس كلهم. هذه واحدة. الثانية أنك إذا جعلت همك إرضاء الله عز وجل وتحرر الصواب، بعد ذلك ممكن أول مرة تسمع كلمة نقد تجرحك، لكن لما تسمعها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وآخرة يصبح الأمر عندك عادي، يصبح الذي يقول يا أخي أخطأت وليش وليش مثل الذي يقول أحسنت جزاك الله خير، نعم سواء. أمر يعطيه الله العدل. الصبر عند الصدمة الأولى. إذن إذا أردت مثلا أنك تعود نفسك على أي أمر من الأمور، ابدأ الصبر عند الصدمة الأولى. مثال، هذا الكلام ينطبق على كل شيء. مثلا أنت شاب تريد أن تتدرب على الكلام أمام الناس، الصبر عند الصدمة الأولى. أول مرة سوف تجد صعوبة في الكلام، وستجد لك مضطرب ومرتبك، يمكن نضيع نصف الكلام الذي ستقوله، لكن إذا وقفت ثم استمريت في الحديث بعد ذلك تجد المرة الثانية الأمر عندك هين تماما. مثل ما يقولون بالنسبة للسباحة مثلا، لكي يتعلم الإنسان السباحة يحتاج إلى أن يجزم أول مرة، بعد ذلك يهون الأمر عليه. كل الأمور الشرعية، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاتصال بالناس، الدعوة إلى الله، الوقوف أمام الناس، الكتابة، الخطابة إلى آخره، كل الأشياء الصبر فيها عند الصدمة الأولى. أدل هذا الوهم، وهم الخوف الذي يمنعك، ثم بعد ذلك ستجد الأمور سهلة بإذن الله تعالى أكثر مما تتصور. انتظار المحنة أحيانا أعظم من وقوعها. واحد الآن ينتظر ضربة تجد أنه يعيش بآلام شديدة خشية، كل يوم ينتظر، لكن إذا وقعت المحنة كانت هينة، أخف مما كان يخشاه ويحذره. من الأوهام التي تكبر في عيوننا وهم العجز، الشعور بالعجز، بحيث أن كثيرا منا يخيل إليه أنه لا يقدر على شيء، يقول أنا لا يسمع لي، الأبواب مقفلة، لا أستطيع أن أصنع شيئا البتة. طبعا نحن نتحدث أنه لا يستطيع أن يصنع شيء للإسلام، للدين، للدعوة. كثير من الناس هذا منطقهم، وكم من الأسئلة تأتي أنا لا أستطيع أن أصنع شيئا. من قال ذلك يا أخي؟ أعجبني أن أسوق لكم هذه القصة، وهي رواية إسرائيلية، لكن فيها لمحة حسنة جميلة أحببت أن ألفت لها نظر أحبابي. يقول بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه، والقصة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، يقول بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين، إن الحواريين فقدوا عيسى عليه الصلاة والسلام، فقدوا نبيا، فذهبوا يبحثون عنه، فجاءوا إلى شاطئ البحر فوجدوه في البحر والموج يرفعه فارة، يمشي على البحر يعني، والموج يرفعه مرة ويضعه مرة أخرى، وعليه إزار ورداء، فأقبل نحوهم، فلما اقترب منهم قال له أحد الحواريين ولعله من أفضلهم، قال ألا أجيء إليك يا نبي الله؟ آتي أخوض البحر، آتي إليك؟ قال نعم تعال. فوضع الرجل الحواري وضع رجله اليمنى في البحر، فلما وضع اليسرى قال غرقت يا نبي الله غرقت. فمد إليه عيسى يده وقال أرني يدك يا قصير الإيمان، أرني يدك، أعطني يدك يا قصير الإيمان، لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة لمشى على الماء، لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة لمشى على الماء. قد يقول قائل لماذا تذكر هذه القصة؟ أولا القصة صحت أو ما صحت هذا موضوع ثاني، رواية إسرائيلية بكر بن عبد الله المزني تابعي كما ذكرت لكم، لكن السلف لم يكون يجد حرج من سياق بعض الإسرائيليات التي لا يكون فيها غرابة ولا نكارة، لأن معجزات الأنبياء أو بالأصح آيات الأنبياء حق. فالنبي قد يمشي على الماء وقد يخضع الله عز وجل له من نواميس الكون الشيء الكثير، هذا حق لا شك فيه، فليس القصة غرابة ولا نكارة، وإنما مقصودي بها أن كثيرا من الناس شدة خوفهم تمنعهم من أن يعملوا أي شيء، وبالتالي يحسون بالعجز، كما أحس هذا الرجل حين وضع رجله في البحر أنه يغرق فقال غرقت يا نبي الله. لكن لو كان عند الإنسان توكل على الله عز وجل وثقة به لربما استطاع أن يتغلب على كثير من العقبات ولا يشعر بالغرق. لا بد إذا من اليقين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من ضمن ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في مجلسه، أنه كان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. قد يبدأ الإنسان بمشاريع أو يفكر على الأقل بمشاريع خيرية كثيرة، دعوة، أمر، نهي، إحسان، جهاد، إصلاح، مشروع كتاب، مشروع درس، مشروع إصلاح، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، تكوين حلقة علمية، أي عمل ممكن يخطر في بال الواحد منه. ما هو الذي يمنعه من ذلك؟ الخوف من أنه سوف يفشل في هذا العمل. فلا بد من اليقين، لا بد من، والحديث الذي ذكرته اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين العاصي، رواه الترمذي وحسنه، وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. لا بد أيضا من الثقة بما منحك الله عز وجل من قدرة، لست عند أضعف الناس، لست أنت أضعف الناس، ويجب أن لا تصدق أنك ما تستطيع أن تصنع شيء. المريض الذي يحمل بالنقالة من غرفة إلى أخرى يستطيع أن يصنع الكثير متى كان صاحب همة عالية، لكن أنت إنما أتيت من قبل ضعف همتك، ضعف همتك وقل طموحك، فأصبح ليس لديك رغبة في أن تصنع شيئا، ثم تبحث عن عذر فقلت إنني عاجز. لابد أيضا من التدرج في العمل الذي تريده والتجربة، تدرج شيئا فشيء وجرب الامور حتى تاخذ نفسك على العمل وتعتاد. واخيرا لا بد من الدعاء، لا بد من الدعاء يا اخي. الدعاء قد يجري الله عز وجل به للعبد ما لا يخطر له على بال. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله من لا اقسم على الله لا أبره، لأنه أقسم على الله لا أبره. لصدق اليقين نرجع إلى قصة الحواري هذا، غرقت يا نبي الله، إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. ليش أقسم على الله؟ أقسم على الله لأنه قام في قلبه من شدة التوكل على الله وشدة الثقة واليقين بوعد الله عز وجل، يعني أمر أصبح كالمشاهدة، فأصبح يحلف على الله إن يفعل كذا فيحصل كذا، فعل ينزل مطر فينزل مطر. إن من عباد الله من لا أقسم على الله ألا بره. وللسلف في هذا قصص ربما لو جمعناها لكان الدرس مستقل في هذا الباب. إن من عباد الله من لا أقسم على الله ألا بره، فادعو الله عز وجل، اجر إلى الله بالدعاء، وثق بأن الله تعالى يستجيب لمن دعاه. مما يدخل في موضوع العجز تعليق الناس على المستقبل. إذا طلبت منه أن يفعل شيء قال الآن ما أستطيع، لكن إن شاء الله في المستقبل إذا كبرنا، وطالب العلم يقول إذا تعلم، وطالب الجامعة يقول إذا تخرج، والآخر يقول إذا انتهى سكني، أنا أشتغل بالفلة فإذا انتهى بناؤها إن شاء الله تفرغ، فإذا انتهت الفلة بدأ يشتغل بالبستان، فإذا انتهى البستان بدأ بمشروع، وهكذا ينتقل من عقبة أو عائق إلى عقبة أو عائق آخر. هذا طول الأمل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم يكبر وتكبر معه قفلة، حب الدنيا وطول الأمل. طول الأمل مع أن المستقبل قد لا يجي، ممكن تموت، هذه واحدة. الثانية، حتى لو جاء المستقبل، المستقبل يحمل معه مشاغله ومشاكله وعوائقه. فلذلك أنصح إخواني في الله أنه لا أحد يعلق على المستقبل، اترك المستقبل لله عز وجل. الذي تستطيع أن تعمله اعمله لك، والذي ما تستطيع دعه وقل إن أمكان لله من فعل. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وخف خف هجمة لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر. خف من هذه الهجمة، لا تدري متى تأتي. وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في ساحة المحشر. الوهم السادس أو الخامس أو الرابع لا أدري، وهم الأنا، عبرت عنه بوهم الأنا. الأنا أعني به غرور الإنسان، مع أن الإنسان ضعيف، ضعيف بكل معنى الضعف، كثير ما ينسابه الغرور فيعظم الآثى والعرضين إلى درجة الكفر بالله تعالى. خذ الشيطان ماذا قال؟ كفر إبليس من وين جاء؟ جاء من قول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا هذه هي اللي كفر بها إبليس. فرعون رأس الطغاة يقول أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قارون إنما أوتيت على علم عندي، فيرى أنه بجدارته ومواهبه استحق ما أعطاه الله عز وجل. وبعدهم طاغية هذه الأمة الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. العاصي بن وائل لما جاءه حباب تقاضى كما في صحيح البخاري، عنده دين فأعطنا الدين، قال لست أدعو منا قال لا أضيع حتى أدخل بمحمد، قال لا أدخل حتى يمينك الله ثم يبعثني، قال إذا فدعني حتى أموت وأبعث فسوف أوت مالا وولدا فأقضي. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إيش مثل غاث يؤت مالا وولدا؟ ما هي الجدارة التي استحق بها هذا العمل؟ دعني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. أنت عارف من وين خلقت، يعني ما في مسوغات دخول الجنة إلا العمل الصالح، فإذا خسرت العمل الصالح فأنت من أهل النار. إنا خلقناهم مما يعلمون. إذن تعظيم الذات الآن هذه قد توصل الإنسان والعياذ بالله إلى درجة الكفر. أحد الشعراء المعاصرين مشهور، وفي المناسبة هذا أحد الأخوة وجه لي سؤال أذكر له المناسبة، يقول كيف تستشهد ببيت عمر الخيام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أنشدكم شعرا في المسجد فقولوا له فضل الله فاحش، مع أن البيت فاحش. الحديث لا يصح الذي استشهد به الأخ، لا يصح، بل كان الصحابة رضي الله عنهم كحسان وكعب وعبد الله بن رواحة ينشدون الشعر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان يقول زد أو هيه، وأحيانا يقول أهجهم وروح القدس معك أو جبريل يؤيده. الحديث الذي استشهد بالأخ لا صح، ولذلك اسمحوا لي أن أستشهد لكم ببيتين لهذا الخبيث المخبث نزار القباني، وإنما أتيتها بمناسبة الأنا، عبادة الأنا، الشرك بالله عز وجل عن طريق عبادة الذات. يقول بلسانه مارست ألف عبادة وعبادة فوجدت أفضلها عبادة ذاتي، والواقع أنني أشهد بالله العظيم أن هذا الكافر العنيد ما مارس أي عبادة إلا عبادة ذاته وعبادة الشهوة، عبادة المرأة التي يوم كان المسلمون يقولون نشهد أن لا إله إلا الله كان هو يقول للمرأة أشهد أن لا امرأة إلا أنت، كما أخرج كتابا لهذا اللفظ. فالرجل لم يكن يعبد إلا نفسه وشهوته، لم يكن يعبد إلا نفسه وشهوته، فعبادته لذاته هي الأولى والأخيرة. وإنما فرحت بكفره لأنه ثبت عندي كفره، لأنه قال ما قد ذكرتم، وقال أبشع وأفرع وأشنع منه، ولست أحفظ من شعره كثيرا، لكنني أذكر أنه نسب إلى الله تعالى من النقائص والعيوب في شعره كالملل والعجز والضعف وغير ذلك ما يكفر به قولا واحدا عند جميع المسلمين، إلا أن يتداركه الله بتوبة ويسلم من جديد، فإن الإسلام يجب ما قبله، والإنسان ما دامت روحه في جسده فقد يتوب فيتوب الله عليه. مرة أخرى يقول هذا المستكبر، يقول أنا أرفض الإحسان من يد خالق. شوف كيف عبادة الأنا والعياذ بالله، أنا أرفض الإحسان من يد خالقي، قد يأخذ الإحسان شكلا مفجعا. يا سبحان الله، تبارك الله، ما أحلم الله، ما أحلم الله. يعني السمع، البصر، الفؤاد، الجسم، البدن، الهواء، الأكل، الشرب، الحنان، العطاء، النعمة، الرزق، الصحة، العافية. ممن أتى في هذا المسكين وما بكم من نعمة فمن الله، ومع ذلك يرفض الإحسان. تبارك الله، ما أحلم الله. هذا الإنسان، أي إنسان، أي إنسان يقع عنده الاستكبار والغرور كيف يعالج؟ كيف يعالج هذا الاستكبار؟ أولا يعالج بتذكيره لله جل وعلا، فإن الإنسان المستكبر، المستكبر إنما استكبر في نفسه حين غفل عن ربه، فوقع في القضية التي ذكرتها لكم في البداية، كبر في عينه الصغير وصغر في عينه الكبير، نفسه الصغيرة صغرت حتى صارت الأنا ملء الدنيا عنده، والله جل جلاله بعظمته وكبريائه صغر في عينه حتى لا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يرجوه. فهنا حصل الوهن عند الإنسان، ولذلك تجد عند الإنسان من الوهن بقدر ذلك، قد تجد إنسان طيب أحيانا مسلم قد يشعر أو يحس أو يسمع بانتقاص الدين أو سب المؤمنين أو سب الرسل أو حتى سب الله جل وعلا، فلا يغضب ولا يثور، لكن لو سمع أحدا يسبه لغضب وزمجر وأرغى وأثبت وقام ليدافع عن نفسه. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على الأنا، أن عندك قدر من الأنا، صحيح ما وصل إلى حد الشرك، لكنه وهم يجب أن تنتصر عليه، بحيث أن يكون غضبك لله ورسوله ودينه أعظم بكثير من غضبك لنفسك. وأنا أدعوكم مرة أخرى يا أحبابي إلى أن تطبقوا هذا المعيار على أنفسكم. هل فعلا نحن نغضب لله ورسوله مثل ما نغضب لأنفسنا؟ إذا قيل لك إن المكان الفلاني فيه معصية، في البلد الفلاني فيه معصية، ترتكب فيه المعصية، انظر وراقب ما هي المشاعر التي تثور في قلبك. ثم إذا قيل لك إن أبا الجيران قد أعطى ولدك كفا بغير حق، انظر ما هو الشعور الذي يثور في نفسك. مثال آخر، قيل لك أنه فيه كاتب أو شاعر في أقصى الدنيا ألف كتاب يسخر فيه من الأنبياء والمرسلين، انظر ماذا يكون رد فعلك. ولو قيل لك أن آخر ألف كتابا يهجوك ويسبك ويشتمك وينسبك إلى أن فيك وفيك وفيك من النقائص كيف وكيف، ماذا يكون رد فعلك؟ قارن حتى تعرف هل كبر في عينك الله جل وعلا أم كبرت في عينك نفسك، فكبر في عينك الصغير وصغر في عينك الكبير. لا بد أن يعرف الإنسان ربه جل وعلا حق معرفته بقدر ما يطيع، يتعرف إلى الله تعالى بمعرفة أسمائه وصفاته وآياته وسننه وأفعاله جل وعلا. الأمر الآخر الذي يعيد الإنسان إلى الاعتدال ومعرفة نفسه عبر الحياة وما أسيها، فإن الله تعالى سلط الدنيا على بني آدم، فهؤلاء الناس الذين يكبرون في عيون أنفسهم ويستكبرون سرعان ما يصغرون حتى يصبحون أصغر من النمل. سبحان الله، كتب الله أن يفتضحوا في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك أحدهم عند الموت يعني يفترض أنه سلم من الأمراض ولا يسلم، سلم من الآفات والفقر والجوع عند الموت، الموعد الموت عند الموت يصبح هذا الإنسان المستكبر والله العظيم يصبح أحقر من ذبابة. أمية بن قطان كان مستكبر حتى إنه من استكباره رفض الانصياع للرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، انظر ماذا كان حاله عند الموت. عند الموت أصبح يتقلب ويقول، كان يخاطب الملائكة، لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما، ثم قال ليتني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا، كل عيش وإن تطاول زهر طائر مرة إلى أن يزولا، ليتني كنت قبل ما قد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا. الملوك والخلفاء والسلاطين الكبار لما نزل بهم الموت كان الواحد منهم يتمنى أنه كان فقيرا لا يعرف، لأنه ذهب صفو الدنيا بالنسبة له وبقي الكدر في الدنيا وفي الآخرة. يدركون تحول هذه الحياة وسرعة انتقالها، لا بد أن يدركوا أنهم أضعف من أن يكبروا في عين أنفسهم، وأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله. أحبة الكرام، الأوهام كما أسلفت لكم كثيرة، وهم الدنيا وهم الموت وهم الخوف من المخلوقين، وهم اللذة وهم الشعور بالعجز، وهم استكبار الإنسان، كل هذه الأوهام ترى عندنا منها قدر قل أو كثر. وأدعو الإخوة إلى أن يراجعوا أنفسهم ويكونوا صرحاء للغاية، لعل الله عز وجل أن ينقذنا من هذه الأوهام لنعيش في دنيا الحقائق. يقول في جنوب المسجد، جنوبي المسجد يوجد في مكان يأخذ بعض الإخوة، فأرى الذين صعدوا إلى السطح أنهم يعودون إلى البيوت، قد يعورون البيوت القريبة وكذلك النساء الموجودة في المسجد، فأرجو تنبيههم وعدم تزاحمهم جوار الباب ودخول النساء والصعود إلى السطح. هذه ملاحظة من أحد الإخوة. يقول أحد الشباب ذكر أن أحد الإخوة تكلم عن مخططات البعث العراقي في هذا البلد قبل سنة، وكان ويقول الأخ أنني كنت حاضرا في ذلك المجلس، فأقول نعم هذا صحيح، كنت حاضرا في أحد المجالس، وكان معنا أخونا الكريم الشيخ أسامة بن لادن، فتكلم عن خطر العراق ومخططه للغزو، وكان هذا قبل سنة، فما ذكره لك السائل صحيح. يقول ذكرت الإمام الشافعي في قسم العقاب، فهل ذلك موافق لسيرته وصلاحه، مع أننا لا ندعي له العقم لكن يحتاج السامعون وأنا منهم لتصحيح ذلك. ليس الشافعي من قسم العصاة، وحاشاه من ذلك، بل هو من نبلاء هذه الأمة وعلمائها وعبادها وصالحيها وأئمتها، لكنه هو نفسه يعني يرى نفسه ذلك من تواضعه كما أسلف. وله أبيات من الشعر يقول: أحب الصالحين ولست منهم، يقول أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فأرد عليه الإمام أحمد كما يقول بعضهم ببيتين يقول: تحب الصالحين وأنت منهم، تحب الصالحين وأنت منهم، وترجو أن تنال بهم شفاعة، وتكره من بضاعته المعاصي، وقاك الله من تلك البضاعة. يقول: هل الجالسون في الشارع المستمعون للمحاضرة يعتبرون من الذين تحفهم الملائكة، حيث أن الشارع يسمع الصوت واضح والجو بارد؟ ويقول: لماذا لا يفرش الصفحة تجد فيه بعض الأخوة بدلا من الشارع؟ الحقيقة يؤسفني جدا أن يجلس الأخوة في الشارع، وهذه قضية لا بد أن تحل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نرجو الله أن تحفهم الملائكة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ينبه أن بعض المراهقين قد يؤذون النساء، ينبه أحد الأخوة لذلك، فينبغي التنبه لهذا. يقول: هل تنصح بقراءة مؤلفات الكتاب السريع اسمه من العقاد؟ استشهد ببعض أبيات العقاد، والعقاد له كتب طيبة مفيدة، أديب معروف، لكن لا شك من حيث الوضوح في تصوراته الإسلامية وفهمه للإسلام يعني لا تؤخذ من العقاد، إنما يستفاد من في مجاله وفنه. يقول: إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تسرع بها، حتى أحيانا تخل بها حتى لا نسمع اللفين والصام، وكأنه شيء ثاني ويسرين أن تخلص منه. صحيح أنك مصيب فيما ذكر، وكنت ممن يحذر من هذا، لكن أحيانا لما أشعر بضيق الوقت وكثرة الموضوع الذي أريد أن أتحدث به يغلبني ذلك، وأسأل الله أن يعفو عني وجزاك الله خيرا. يقول: ذكرت حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، والأجال مقدرة عند الله تعالى قبل أن يولد الإنسان. نعم مقدرة، لكن لا مانع أن يكون قدر لهذا الإنسان طول الأجل، لأن الله تعالى كتب أنه يصل رحمه، فكان هذا السبب لزيادة عمره. ما هي مواضع رفع السبابة في الصلاة؟ مواضع رفع السبابة في الصلاة عند ذكر والدعاء، عند الدعاء في التشهد الأول والأخير، عند الدعاء في التشهد الأول والأخير. مثل إذا قلت: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، كل ذلك رفع السبابة. سمعنا أنك سوف تطلق درسا آخر، هل صحيح ذلك؟ أرجو تخصيص ذلك الحد على طلب العلم. مسألة خطاب درس ثالث هو طلب مجموعة من الأخوة، وأرجو الله تعالى أن يوفقني إليه ولو بعد حين. يقول: أرجو أن تتكلم عن حديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكم عبد في قضاء، في آخر الحديث. هذا تكلمت عنه في محاضرة الدعاء، ويمكن الأخ أن يراجعها. هذا يقول: أرجو أن تحب وتذكر أن غدا الاثنين من أراد أن يصوم، أنت تعلم ما ورد عنه، وإنما قرأت هذا لأنه سبق أكثر من مرة أن جاءني ورقة مثل هذه فأعرضت عنها، لأن الناس يعرفون الأيام، إنما تكررت فذكرتها، والأخ إنما ذكرها يرجو أن يكون شريكا في الأجر. وهذه سبحان الله نفس الكلام، يقول: أرجو منك أن تبلغ الأخوة بصيام يوم الاثنين غدا، وإن كان ودك تتكلم عن صيام الاثنين والخميس. بارك الله فيك. وهذا يقول: غدا الاثنين من أراد أن يصوم، أرى رؤياكم قد تواطأت، هذا أمر مفروض بليل. يقول: اقتراح أن تجعل خلال هذه الدروس درس خاص للشباب والشابات الذين لم يتزوجوا، خصوصا أنني أعزب. هذا سبب هذا الاقتراح، أنك أعزب لم تتزوج، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوجة الصالحة. ما الفرق بين الوهم والوسوسة؟ الواقع أن الوسوسة نوع من الوهم، وهي من الأوهام التي لم أستطع أن أتحدث عنها، خاصة سبق أن تكلمت عن موضوع الوسواس في محاضرة مستقلة. هذا نفس الملاحظة على الإمام الشافعي وقد أجبت عليها فيما سبق. يقول: هناك أدعية أو آيات تبعد الإنسان من الأوهام والخوف، هل هناك أدعية أو آيات تبعد الإنسان من الخوف؟ صحيح، وهذه مما يعني فاتني أن أذكره، وضع عن الرق مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خاف من خوف قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نثورهم. يقول شاب أحسب نفسي ملتزما ودائما مع الشباب المستقيمين أدعو إلى الله عز وجل مع مجموعة من شباب المرحلة المتوسطة والحمد لله أكثر معهم على أحسن وجه، وكذلك لي لقاء مع طلبة الجامعة، لكن المشكلة أنني في الآونة الأخيرة منذ سنة ونصف سنة أنا مشغول بالنظر الحرام في المجلات والصور الجميلة التي دخلت إلينا ولا حول ولا قوة إلا بها، فأنا حقيقة ضعف أن يضعه في إيماني كثيرا مع أن أحفظ كثيرا من آيات الله عز وجل، لكن كلما تذكرت المجلة ذهبت واشتريت بعضا منهن إلى آخر السؤال. أنا أخشى أن الصلح وألقى الله عز وجل بحالة ليست مرضية. نعم يخاف عليك ذلك في الواقع، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مهجته يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. احذر أخي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم جاهد جاهد، واقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي للإمام ابن قيم الجوزية. ما رأيك من يكره الموت لا حب للدنيا وإنما خوفا من سكراته، خوفا من سكراته شدة ألامه. إيه إذا تذكر هذا يتذكر ما بعد ذلك أنه إن كان من الصالحين فإنه يصير بعد ذلك إلى مغفرة من الله ورضوان. يقول شاب يصيبني الوهم أنني لن أفوز بالجنة فلذلك أقلل وأتقاعس عن الأعمال الصالحة. لا بالعكس، الوهم الذي يصيبك هذا يجب أن يكون حاديا لك إلى أن تضاعف من أعمالك الصالحة. يقول من الأوهام عقدة الخواجة الاعتقاد بأن الأجانب دائما متفوقون على المسلمين. نعم هذه لا شك أنها من الأخطاء والمفاهيم السائدة عند المسلمين، وسببها هو التخلف الذي يعانيه المسلمون في كثير من المجالات، ونرجو الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين هذه الضوائق التي يعيشونها وأن يكتب لهم العز والنصر في التمكين في الدنيا حتى يزول هذا الوهم عن الشباب، ولن يكتب الله تعالى للمسلمين النصر والتمكين حتى يزول هذا الوهم من نفوسهم. يقول شاب فليت بالنظر عندي وهم لا أدري هل وهم أو الحقيقة لا أستطيع التخلص منها. لا تستطيع أن تتخلص من هذا النظر، لكن لا شك أن النظر يحتاج إلى مجاهدة، وفي نفسي أن أخصص له درسا إن شاء الله تعالى. يقول أسأل الله تعالى لنا ولكل جميع الحاضرين أن نفسنا خواتيمنا ووالدينا ولوي أرحامنا خاصة والمسلمين عامة آمين اللهم آمين. بعد أن تحدثت عن الأوهام حول الموت وهي الأشياء الأساسية التي نتشبث بها حتى يدركنا الموت ونحن على حالة طيبة، أبدا تعرف إلى الله الرخاء يعرفك بالشدة. حالة الموت هي حالة شدة، الأشياء التي تتشبث به أنك تعرف إلى الله بالرخاء بالبحث عن مرضاه. ما هي أسباب عذاب القبر الحقيقية؟ وصحيح أن من قرأ سورة الملك قبل أن ينام وقف عذاب القبر. نعم صحيح أن من قرأ سورة الملك قبل أن ينام فإنها المنجية، آية سورة من كتاب الله 30 آية ما زالت في صاحبها حتى أنجته بإذن الله تعالى من عذاب القبر، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. أما أسباب عذاب القبر كثيرة، منها الغيبة والنميمة، ومنها أن الإنسان لا يستنزه ولا يستدري من البول، ومنها أن الإنسان لا يتعلم الدين، وهذا من أعظم الأسباب المجهولة عند الناس، أن الإنسان يأخذ الدين بالوراثة والتقليد ولا يخصص وقت لتعلم الدين. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختبار في القبر فقال أما الكافر والمنافق يقول ها ها لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. إذن يرد الكلام يقول المجتمع وما درس، ما أخذ الدين بالدراسة وعن العلم والعلماء والكتب، إنما أخذه بالتقليد والوراثة فقط. إني شاب ولله الحمد وحضر على صلاة مع الجماعة في كل وقت، كما أنني بعض الأيام أقوم الليل وأصوم اسمي شوال ويوم عرفة وعاشورة، ولكن عندما أقوم إلى الصلاة أحاول أن أخشع، ولكن دائما أخرج من الصلاة وأفكر في أمور قبيحة جدا ثم أتعوذ من الشيطان وأدخل ثلاثا وأعود مرة أخرى وهكذا. فكلمت عن موضوع الخشوع في دروس بلوغ المرام في الأسابيع الثلاثة الماضية، إن كان لك كريما يراجعها. يقول ما رأيك في هذه الأبيات وهي وهل من الحسن التمثل بها خصوصا في هذه الأحداث؟ وربك ما أخشى من الموت إنه طريق وكل الناس في الدرب السائر، وربك ما أخشى من الحرب إنها سجار فمحظوظ بها بهن وعافر، وربك ما أخشى من الفقر إنه بتدبير من تهفو إليه المشاعر، ولكنني أخشى من الغفلة التي تموت بها عند الخطوب الضمائر. أخاف علينا من خطوب كثيرة تزلزلنا والقلب في الغي فاجر. أقول لقومي لا تسوقوا ركابكم إلى غير دين الله فالموت هادر. ولا تيأسوا ما خاب أصحاب ملة إذا ما تواصوا بينهم وتآزروا. في الواقع الأبيات جميلة وحلوة، وأنا أبدي إعجابي أولا بالأخ الكريم الذي يبدو لي أنه كتب الأبيات من الذاكرة، لأن فيها بعض يعني الملاحظات اليسيرة التي عدلتها. وقبل ذلك إعجابي بالشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي، ومن هذا الموقع أقول جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن العشماوي. كنت جاهلا ففعلت معصية فأنزل الله بي عقوبته وهي مرض، والآن تبت إلى الله عز وجل لا بكفارة. نرجو الله تعالى أن يكون كفارة ما دمت تبت إلى الله عز وجل، فلا شك أن العبد إذا تاب الله عليه وهذا المرض الذي ابتليت به إذا صبرت عليه أجرت أيضا. هذان سؤالان كلاهما يقول أرجو أن تخصص موضوع اسمه قصة وعبر. يقول أشتكي ويشتكي مع الآخرين عن مكان الدرس. هذا السؤال يمكن رقم 35 في هذا الموضوع. ولدي اقتراحات أن يكون في أحد المساجد، ذكر عدة مساجد الحزمة الرياض الجزيرة سلمان اللي توفر المواقف وساعتها إلى آخره، يعني يدرس إن شاء الله. يقول إذا قرأت مع الشريب ونقصد المراجعة فما الحكم؟ ينبغي إذا سمع الإنسان القرآن أن ينصت. يوجد يدخل بعض الإخوان إلى المسجد قبل الأذان فيجلس دون أداء تحية المسجد يفجر وقت النهي. الأمر في ذلك واسع، الأمر واسع، إن صلى ركعتين تحية المسجد فهذا حسن وجيد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن ترك لحجة الوقت نهي فلا حرج عليه في ذلك، لأن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإن كنت أرى أن يصلي ركعتين. الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأنني أرددها حتى أفتح لمسها في بعض الأحيان لا أتمها، إذا كان الإمام لا يسكت بقراءة الفاتحة فلا أظن أنه يجب على المأموم أن يقرأها. أترك بقية الأسئلة إلى أسئلة أخرى عندي إن شاء الله سأجيب عليها، ولا أترك شيئا منها بإذن الله تعالى إلا ما كان مكررا أو لا داعي له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.